Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام الدولي. بعد ليلة هادئة نسبيا، الترشق العسكري يتجدد في اليوم الثامن من المواجهة الإسرائيلية الإيرانية. الجيش الإسرائيلي يعترف باستخدام إيران صواريخ متعددة الرؤوس تشكل تحديا جديدا للدفاعات الجوية، وخبراء إسرائيليون يتحدثون عن صاروخ خرمشهر الباليستي. وزير الخارجية الإيراني ينضم لنظرائه في الترويكا الأوروبية وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم في جنيف سعيا لخفض التصعيد. في المغرب، خطوة حكومية جديدة على درب النهج الملكي لحماية الطفولة وضمان حقوقها. مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة. في جولة أخبار كاست نتابع يوميات الدورة 26 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. أتمت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران أسبوعها الأول وهي في اليوم الثامن. بين عملية الأسد الصاعد والوعد الصادق ثلاثة خسائر وأضرار على الجبهتين، وبعد ليلة هادئة نسبيا تجدد ترشق اليوم مع استهداف إيراني جديد لبئر السبعة ورد إسرائيلي بمسيرات على العاصمة طهران. معنا لرصد آخر التطورات الميدانية مباشرة من رام الله مراسلنا ماجد سعيد. ماجد، مرحبا بك.
مرحبا لك وللسادة المستمعين.
ماجد، لنبدأ بآخر التطورات الميدانية، حديث عن استهداف جديد لبئر السبع وبضع إصابات في إسرائيل، وأيضا حديث عن استهداف إسرائيلي لمناطق عدة في طهران. ماذا لديك من جديد التطورات الميدانية الأخيرة؟
قبل لحظات نهى أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيرة وذلك عقب يدوي صفارات إنذار في منطقة الجولان، هذا قبل لحظات أقل من دقيقة من الآن. ولكن فيما يتعلق بهذا الصباح، كان هناك رشقة صاروخية استهدفت منطقة الجنوب وتحديدا في منطقة بئر السبع. في هذه الرشقة كانت قد أصابت كما يقول الإسعاف الإسرائيلي دمار في مبنى من 6 طوابق، وتضررت الشقق في المحيطة في ذلك المبنى، وقد أدى ذلك إلى أيضا نقل 7 مصابين إلى مستشفى سوروكا هناك في بئر السبع الذي كان قد تضرر بالأمس نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية. فيما يتعلق أيضا بعمليات الاستهداف في داخل إسرائيل أو هذا الاستهداف تحديدا في بئر السبع، تقول السلطات الإيرانية إنها كانت استهدفت في هذه الضربة المركز التكنولوجي في بئر السبع، وهو يضم مؤسسات عسكرية وسبرانية. وكما نعلم نهى بأن إسرائيل لا تفصح عن الأماكن العسكرية أو الأمنية التي يتم استهدافها من قبل إيران، وإنما الحديث يبقى يدور في مناطق سكنية مدنية أو مثل ما كان بالأمس فيما يتعلق بالمستشفيات.
نعم.
فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية، كان الحرس الثوري قد أشار إلى أن إسرائيل قتلت 2 من قواته في منطقة أبهر غربي البلاد إثر عدوان الليلة الماضية، وأيضا كان هناك تدمير لمسيرتين صغيرتين في منطقة مصفات طهران النفطية الليلة الماضية كما يقول أيضا الحرس الثوري.
نعم ماجد، أريد أن أتوقف معك بعجالة عند خبر يروج تقارير لبلومبرغ عن اختراق إيران لكاميرات أمنية داخل إسرائيل. يعني هذا الخبر إن صح فهو اختراق أمني خطير وغير مسبوق، كيف تتفاعل معه الجبهة الداخلية في إسرائيل؟
بالفعل هذا الأمر يبدو أنه حصل، خاصة وأن رافائيل فرانكو وهو نائب المدير العام السابق لمديرية الأمن السبراني الوطني في إسرائيل كان حذر من هذا الأمر، وقال نعلم أن الإيرانيين حاولوا خلال اليومين أو 3 الماضية الاتصال بالكاميرات لفهم ما حدث وأين أصابت الصواريخ التي يطلقونها من أجل تحسين دقة العمليات الإطلاق المتتالية. فرانكو أيضا قال إن بعض الكاميرات التي ركبها المزارعون في الحقول القريبة، المزارعون الإسرائيليون بطبيعة الحال في الحقول القريبة من الحدود لمنع السرقة، هي التي أضرت بالموضوع الأمني، خاصة وأن هذه الكاميرات التقطت دون قصد الجنود على طول السياج الأمني مع غزة، وبالتالي كانت هذه ربما سماها فرانكو اختراق في المنظومة الأمنية الإسرائيلية. ونعلم بأن إسرائيل كانت قد أعلنت قبل أيضا أو منذ بداية الحرب في اليوم الثاني أو الثالث من الحرب أن إيران قد اخترقت بعض الجهات في اختراقات سبرانية أيضا مماثلة. أيضا متحدث باسم مديرية الأمن السبراني الحالية قال إن الكاميرات المتصلة بالإنترنت باتت هدفا متزايدا ضمن التخطيط الحربي الإيراني، وبالتالي هذه ربما نقول الحرب التكنولوجية أو عبر الإنترنت ووسائل الحديثة في التكنولوجيا، يبدو أن الجانبين سواء كان إسرائيل وإن كانت بدرجة أعلى أو إيران بدأت تستخدمها للوصول إلى الأهداف التي تكون يعني موضوعة أمام.
شكرا جزيلا لك مراسلنا ماجد سعيد، كنت معنا من رام الله. بعد الاستهداف الثاني لبئر السبع اليوم تجدد الحديث عن قدرة الأسلحة الإيرانية على اختراق طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي اعترف بأن إيران استخدمت صاروخا متعدد الرؤوس الحربية يشكل تحديا جديدا لدفاعات إسرائيل، بينما نقلت وسائل إعلام دولية عن خبراء إسرائيليين أن طهران استخدمت صاروخا باليستيا متطورا من طراز خرمشهر القادر على حمل رؤوس نووية. هو تطور نوعي ورسالة إلى إسرائيل، كما يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد هشام جابر متحدثا من بيروت.
أولا هذا الصاروخ هو متطور جدا ويستطيع أن يحمل رؤوسا نووية، ونحن شاهدنا أن إيران تقتصد وترشد الصواريخ التي تطلقها على إسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي، تقوم بترشيد بالعدد وبتطوير بالنوع تدريجيا. إسرائيل تملك استخبارات قوية. هذا الصاروخ الخرمشهر الذي نزل اليوم هو رسالة، وتملك منه إيران مئات الصواريخ، وإيران عندها نقص حتما بالدفاع الجوي، إنما بصواريخ أرض كانت تعلن دائما إيران ما تملكه أحيانا لرسائل يعني للداخل والخارج. وأنا كمراقب أرى أنه إذا دامت هذه الحرب أسبوع آخر أو اثنين أو ثلاثة أسابيع سنشهد أيضا تطور في عدد ونوع الصواريخ الإيرانية. هذا شيء منتظر للمفاجأة إطلاقا.
على الصعيد الدبلوماسي حذر اليوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أوروبا من أن الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى موجة هجرة. ومن جنيف أعلن اليوم متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلقي حضوريا كلمة أمام المجلس على هامش المحادثات مع الأوروبيين بشأن الملف النووي. عراقجي الذي أكد في وقت سابق أنه لا تفاوض في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي يلتقي اليوم نظراءه من الترويكا فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استبق اللقاء بالقول إن الترويكا ستقدم عرض تفاوض شامل للإيرانيين، فأي هامش للمناورة يملكه الأوروبيون أمام طهران وما النتيجة المتوقعة؟ الإجابة مع خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات تحدث إلينا من بروكسل.
الدول الأوروبية المشاركة في هذه المفاوضات لا أعتقد أنها ستتمكن من فرض أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه مع إيران في جنيف. عندما شاركت دول الاتحاد الأوروبي في مفاوضات إبرام اتفاقية نووية مع إيران كانت في موقف قوي، وكان لها تواجد على الساحة الدولية، لا سيما مع وجود السيدة موغيريني كمسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت بشكل كبير في صياغة هذه الاتفاقية. وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي الأسبق كان نوعا ما مؤيدا لهذه الاتفاقية مع إيران. أما الآن فالأجواء السياسية تغيرت، دول الاتحاد الأوروبي دورها على الساحة الدولية تقلص بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على استمرار دعمه لإسرائيل واستمرار رفض أن يكون لإيران مفاعلات نووية. فبالتالي لا أعتقد أن هذه المفاوضات ستؤدي إلى أي نتائج إيجابية.
في جديد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، سقط منذ فجر اليوم ما لا يقل عن 34 قتيلا في مجزرتين ارتكبهما جيش الاحتلال في دير البلح ومخيم نصيرات. الأمم المتحدة وفي تقريرها الأخير عن الأطفال والنزاعات المسلحة أبقت على إسرائيل ضمن القائمة السوداء للدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاع خلال العام 2024. قبل إغلاق ملف النبأ الدولي، تطور لافت سجلته تركيا اليوم وصل إليها قبل ساعات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باتشينيان. الزيارة اعتبرتها يريفان خطوة تاريخية نحو سلام إقليمي باعتبار الصراع التاريخي بين الدولتين. نفتح اللحظة ملف النبأ المغربي. أمس بالرباط عقد مجلس الحكومة وصدق على مجموعة من النصوص من بينها مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. هي خطوة تنصب في إطار الرؤية الملكية لطفولة مغربية تحظى بحماية ناجعة وتضمن كافة حقوقها الإنسانية، تروم بحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة. كيف ينظر المجتمع المدني في المغرب لهذه الخطوة؟ الجواب مع نجاة أنوار رئيسة منظمة ماتقيس شولدي في الرباط.
كنرحب بمبادرة الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وكنعتبرها خطوة مهمة من أجل بناء واحد الإطار مؤسساتي اللي كيهتم بالأطفال في وضعية هشة. كنأكدوا على ضرورة إشراك المجتمع المدني وخاصة الجمعيات المتخصصة في حماية الطفولة، لا من حيث المقترحات ولا من حيث البرامج، لأن التجارب السابقة بينت على أن المقاربات الإدارية بوحدها ما كافياش دون البعد الميداني. كنطالبوا كذلك باش أن هذه الوكالة تكون وكالة مستقلة فعليا في التسيير ديالها وتكون خاضعة للمحاسبة، والأطر اللي غادي يشتغلوا داخل هاد المراكز يتعطى لهم واحد التكوين، لأن خصنا نعطيو الأولوية للحماية ماشي الأولوية للعقاب، خاصة في الحالات اللي تيكونوا فيها الأطفال ضحايا لظروف اجتماعية اقتصادية أو ضحايا ديال العنف داخل الأسرة أو عنف من المجتمع. وإحنا مستعدين للتعاون مع الجهات الحكومية لمواكبة هذا الورش الوطني الكبير، لأن اللي تيهمنا هو خدمة المصلحة ديال الأطفال ديالنا، وكنتمنى أننا إن شاء الله وليداتنا كلهم يكونوا في أمان وسلام.
الآن نافذة ثقافية نطل منها على مدينة الرياح الساحرة الصويرة التي تحتضن الدورة 26 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. برنامج غني اليوم مع ثلة من المعلمين الجناويين كالمعلم مصطفى باقبو والمعلم مختار كانيا، وحفل فيوجن بين أصوات نسائية متميزة أسماء حمزاوي ومجموعة بنات تيمبوكتو وروقية كوني، وفيوجن آخر بين الجيل الصاعد من المعلمين ممثلين بالمعلم مراد، وبين آلة روحية تمزج بين الطرب والصوفية العود ومطوعها ظافر يوسف. ليلة الافتتاح كانت ساحرة تمازج فيها المغربي بأصوله الإفريقية، وصدح صوت أيقونة جناوة المعلم حميد القصري. إلى تلك الأجواء ينقلنا روبورتاج موفدنا إلى الصويرة محمد بن عبو.
على هذه الإيقاعات الموسيقية الجناوية التي تنبض بالروح، اجتمع جمهور مهرجان جناوة وموسيقى العالم في حفل استثنائي قاده في رحلة موسيقية ممتدة بين المغرب وإفريقيا. منذ اللحظات الأولى أحكم المعلم القصري سيطرته على الأجواء بنبرته الغنائية ذات البعد الصوفي التي تأسر القلوب قبل الأذان.
كتدير الجهد باش تقدر ترضي الجمهور، يعني الناس كتحبك وكتبغيك وكيجيو يتفرجوا فيك. ملي الجمهور كيغني وحافظ تا كلاويز وعارف الريبيرتوار ديالك من الاول حتى الاخر، هذه هي الفرحة الكبيرة.
الفنانة عبير العابد هي الأخرى أطلت بحضورها الكاريزمي وصوتها الذي يحمل دفء الطرب المغربي وأناقة الأداء المعاصر.
شرف كبير باش نكون في هذا المهرجان أول حاجة، وثاني حاجة باش نكون حاضرة مع قامة فنية كبيرة بحال المعلم حميد القصري اللي هو رمز من رموز هذه الموسيقى هذه، ومشاركة مع ديز أرتيست من السنغال. هذه واحد حاجة اللي كتشرف وكتخلينا نكونوا فرحانين ببلادنا وبالتظاهرات اللي كيكونوا فيها.
المغنية كيالوم القادمة من السنغال أدت قطعا غنائية تجمع بين التراث الغنائي الإفريقي والطبع الجنوي. محمد بن عبولي، ميديا الصويرة.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.